بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين. رواه الجماعة إلا الترمذي، لكن له معناه من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه. قال: رواه الدارقطني. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله. قال: رواه البخاري في تاريخه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب الطواف، وكان آخر ما ذكره في الدرس الماضي ما يتعلق باستلام الحجر الأسود وتقبيله. ولما كان من شعائر الطواف أن يستلم الإنسان الركن اليماني مع استلامه الحجر، أفرد المصنف رحمه الله تعالى الكلام على استلام الركن اليماني، وساق في ذلك الأدلة التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلم الركن اليماني. قال: وأهل العلم يذكرون علة وحكمة في استلام الركنين دون غيرهما، يعني يستلم الركنان اليمانيان ولا يستلم الركنان الشاميان. قالوا: لأن الركنين اليمانيين قاما على قواعد إبراهيم، بالإضافة إلى ما ذكر في خصوصية الحجر الأسود كما مر معنا في درس البارحة، من أنه يشهد لمن استلمه. ذكر المصنف أحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما تثبت مشروعية استلام الركن اليماني. ولهذا لا يستلم من البيت إلا الركنان. وقد ذكر أن ابن الزبير رضي الله عنه لما أقام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم استلم الركنين الشماليين. وإنما فعل ذلك رضي الله تعالى عنه لأنه أجرى العلة التي من أجلها استلم الركن اليماني والحجر الأسود، أجراهما على الركنين الشماليين، حيث إنهما من قام على قواعد إبراهيم. لكن بعد أن أعيد بناء الكعبة على ما بنته قريش، وذلك بفعل الحجاج ابن يوسف، لم يعد استلام الركنين قائما، وبقي الأمر على ما جرت عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استلام الركنين اليمانيين. وأحاديث الباب تشعر بأنه يستلمهما ويقبلهما، إلا أن جمهور علماء الحديث على أن أو إلا أن جمهور العلماء على أن الركن اليماني يستلم باليد ولا يقبل. والروايات التي جاء فيها التقبيل لم تثبت عندهم، وإنما الذي ثبت هو تقبيل الحجر الأسود وحده، وأما الركن اليماني فيستلم. ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. يعني إن هذا الفعل الذي يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يكون أحد أسباب المغفرة والعفو، فإنه يحط يعني يسقط الخطايا التي تحملها الإنسان. وقوله حط هذا مفعول مطلق جاء لتأكيد الفعل وبيان أن من أسباب مغفرة الذنوب مسح الركنين اليمانيين تقربا إلى الله جل وعلا، لأنه كما مر بنا في درس البارحة ما قال عمر رضي الله تعالى عنه في الحجر: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، يعني لذاتك، وإنما نفعه يكون بما شرع الله سبحانه وتعالى وبما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى من مسحه وتقبيله. وكذلك الركن اليماني وهما سبب في مغفرة الذنوب. قال: يحط الخطايا حتى. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني إلا الركنين اليمانيين، والمراد بهما الحجر الأسود والركن اليماني، وإنما وصف الاثنين باليمانيين على سبيل التقليد، كقولنا القمرين للشمس والقمر، وقولنا العمرين لأبي بكر وعمر، أو أنهما وقعا من الجهة الجنوبية، والجهة الجنوبية في مكة تقابل وتواجه جهة اليمن، فنسبا إلى اليمني وقيل اليمنيين. يقول هنا: أصلها اليمنيين، لكن صار هناك إبدال فقيل اليمانيين، وإلا فأصل النسبة اليمنيين إذا كانت إلى اليمني. وفي مقابلهما يوصف الركنان الآخران بأنهما الشاميين نظرا لمواجهتهما لجهة الشام. قال: رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد، إلا الترمذي، لكن له، أي إن الإمام الترمذي أخرج معنى هذا الحديث وشاهدا لهذا الحديث من رواية ابن عباس. فكأن الترمذي وإن لم يورد هذا الحديث لكنه أورد شاهده من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالحديث صحيح والحديث ثابت، اتفق عليه الشيخان ورواه أصحاب السنن في أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الركنين اليمانيين بالمسح دون غيرهما. وقد ذكرنا في أول الدرس أن الحكمة في ذلك لكونهما قائمين على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. وقوله في كل طوافه يعني كل طواف يطوفه، أو في كل طوفة يطوفها، بمعنى أنه يمسح الركنين في أشواطه السبعة. وهذا هو الظاهر، لأن الأحاديث الأخرى تدل على ذلك وتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف على راحلته كان إذا مر بالحجر استلمه. وكذلك ما جاء في هذا الحديث يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين في كل شوط وفي كل طوفة. والحكمة في ذلك واضحة كما أشار إليها في أول حديث ذكره، من أن الخطايا تحط حطا، فالمؤمن حريص على أن يخرج من طوافه وقد نقي من خطاياه وزالت خطاياه بهذا العمل الذي يتقرب فيه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولأن مسح الركنين فيه تعظيم للبيت وتشريف وتكريم، وقد مر بنا في درس ماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا: اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن طافه أو اعتمره. ففي هذا نوع أو استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه. وهذا الحديث رواه الدارقطني، وهذا الحديث إن ثبت فهو نص في مشروعية تقبيل الركن اليماني كما يقبل الحجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خده عليه، لأن الركن اليماني يعني يصعب استلامه كاستلام الحجر، حيث إن الحجر ثمة يعني إمكانية لاستلامه، لكن الركن اليماني يكتفى بوضع الخد عليه كما جاء في هذه الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله. والحديث كما يقول أخرجه الدارقطني يعني في سننه. ثم ساق حديث ابن عباس الثاني قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله. فهو أيضا يؤكد سنية التقبيل والاستلام، لكن هذا الحديث يقول أخرجه البخاري في تاريخه، والمراد به تاريخه الكبير، فإن تاريخ البخاري غير صحيح البخاري، لأن الإمام البخاري رحمه الله ألف كتبا منها الصحيح الذي يسمى بالجامع، ومنها التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، ومنها القراءة خلف الإمام، ومنها كتاب كتاب خلق أفعال العباد وغيرها من مؤلفاته، وبعض كتبه استلت من جامعه وأفردت، وللبخاري رحمه الله كتاب مشهور أيضا وهو الأدب المفرد. نعم. إذا لم، هذه مسألة أيضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء. كتب الفقه معظمها تشير إلى أنه إن لم يتمكن من لمسه يشير إليه، وبعض الفقهاء يقول لا يشير إليه لأنه لم يعني يرد نص في أنه يكتفى بالإشارة إليه بدلا من إيه؟ من استلامه. يعني هي مسألة محل خلاف بين الفقهاء. من قال إن الحجر الأسود يعمل به كما يعمل بالركن اليماني كما يعمل بالحجر من حيث الاستلام والتقبيل، وأنه إن لم يتمكن يشير إليه ويكبر. وبعض الفقهاء يقولون يقتصر على التكبير دون الإيه؟ دون الإشارة إذا لم يستلمه. والمسألة يعني من مسائل الاختلاف بين أهل العلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في شرح هذه الأحاديث، قال: حديث ابن عمر الأول في إسناده عطاء بن السائب وهو ثقة، ولكنه اختلط. يعني وهنا إذا كان اختلط فينظر من روى عنه، هل أخذ عنه قبل الاختلاط فيصح الحديث، أو أنه روى عنه بعد الاختلاط فيتوقف. قال: وحديثه الثالث في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد، وفيه مقال. قال يحيى بن سليم الطائفي: كان يرى الإرجاء. وقال يحيى القطان: هو ثقة لا يترك لرأي أخطأ فيه. لأن أهل العلم يقولون يعني إذا كان الراوي ممن اتهم ببدعة هل يروى عنه أو لا، هذه مسألة اختلف فيها علماء الجرح والتعديل، فمنهم من شدد وقال لا يروي عن أهل البدع، ومنهم من قال يروى عن أهل البدع شريطة ألا تكون بدعته تدعوه إلى الكذب، وخصوا بذلك الخطابية من الرافضة لأنهم كانوا يشهدون بالزور لموافقيهم، لذلك توقفوا عن الرواية عنهم لأن بدعتهم تحملهم على أن يكذبوا. والذي صار عليه الكثير من علماء الجرح والتعديل مثل الإمام البخاري ومسلم وغيره أنهم يروون عن أهل البدع متى ما وثقوا، وإذا لم تكن الرواية مطابقة وموافقة لبدعهم، لأن الروايات الموافقة لبدعهم قد تحملهم هذه الموافقة وذلك الهوى على أن يتساهلوا في الرواية. أما إذا كانت الرواية في غير ما في غير بدعتهم فتقبل منهم. وعبد العزيز بن أبي رواد هذا اتهم بالإرجاء، والإرجاء بدعة من البدع، وفسرت يعني فسر الإرجاء بواحد من اثنين. التفسير الأول الإرجاء بمعنى التأخير، والتفسير الثاني الإرجاء بمعنى فصل العمل عن أركان الإيمان، واعتبار العمل ليس ضروريا في الإيمان. ولذلك أصحاب هذا المذهب يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وكانوا يرون الإيمان هو مجرد التصديق. وأما الإقرار فيقولون إنه وسيلة إجراء، ولذلك اشتهر بهذا القول أبو منصور الماتريدي، وهذه رواية تروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان هو مجرد التصديق، وأما العمل فهو يعني ليس من أركان الإيمان، ولذلك وصفوا بالإرجاء. فعبد العزيز بن أبي رواد اتهم بهذا المذهب، لكن يقول يحيى القطان هو ثقة لا يترك لرأي أخطأ فيه. لا، إذا أطلق الإرجاء يراد به هذه البدعة الثانية، إلا هو عدم اعتبار الإيمان، عدم اعتبار العمل جزءا من الإيمان. نعم. ها؟ نعم. وقال ابن المبارك كان يتكلم ودموعه تسيل، وهذا لعله توثيق له، يعني أنه كان رجلا ذا تقوى. نعم، عبد الله بن المبارك الإمام الزاهد صاحب كتاب الزهد، لكنه من علماء الجرح والتعديل، لأنه هنا يتكلم في عبد العزيز بن أبي رواد. وقال ابن المبارك كان، يعني عبد العزيز بن أبي رواد، يتكلم ودموعه تسيل. قال ووثقه ابن معين وأبو حاتم، والظاهر أنه الرازي. وقال ابن عدي في أحاديثه ما لا يتابع عليه، يعني ينفرد ببعضها، وما ينفرد به هذا محل توقف، أما ما وافقه فيه الثقات فهو مقبول. وحديث ابن عباس يعني الأول، ظاهره الأول الذي فيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه، قال رواه أبو يعلى، يعني مع الدارقطني، وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف، ولذلك لم يعمل به بعض أهل العلم. قوله إلا اليمانيين، قال بتخفيف الياء على المشهور، لأن الألف عوض عن ياء النسبة، فلو شددت كان جمعا بين العوض والمعوض. اليماني، اليمني. وجوزه سبويا أو سيبويه. قال وإنما اقتصر صلى الله عليه وآله وسلم على استلام اليمانيين لما ثبت في الصحيحين من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنهما على قواعد إبراهيم دون الشاميين. وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها في أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فأخبرها أن الحجر من الكعبة، وإنما لم يدخله أو لم تدخله قريش في الكعبة لما وقع عندها من قصر في النفقة، ولذلك لم تدرج الحجرة في الكعبة. ومن هنا كان المبنى القائم ليس على قواعد إبراهيم. قال إنهما على قواعد إبراهيم دون الشاميين، ولهذا كان ابن الزبير بعد عمارته للكعبة على قواعد إبراهيم يستلم الأركان كلها، كما روي ذلك عن كما روى ذلك عنه الأزرقي في كتاب مكة. كتاب الأزرقي اسمه تاريخ مكة، وهنا على سبيل الاختصار. فعلى هذا يكون للركن الأول من الأركان الأربعة فضيلتان، يعني الحجر الأسود له فضيلتان. الفضيلة الأولى كونه على قواعد إبراهيم، أو الفضيلة الأولى كونه الحجر الأسود، وقد جاء أنه حجر أخذ من الجنة، ومر بنا في حديث علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله سبحانه وتعالى يستنطقه يوم القيامة، يأتي يشهد لكل من استلمه بحق. فهذه فضيلة استلامه، أو هذه هي الفضيلة الأولى والتي من أجلها شرع استلامه. قال: كونه الحجر الأسود وكونه على قواعد إبراهيم، وهذه الفضيلة الثانية. أما الركن اليماني فيتميز بالفضيلة الثانية وهي كونه على قواعد إبراهيم. قال: وللثاني فقط. نعم. حديث بهذا اللفظ ركعتان في حجر إبراهيم تعادل، هذا ليس حديث، وإنما الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تصلي في الكعبة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: صلي في هذا المكان فإنه من الكعبة. فهو لا يعادل، بل هو صلاة في الكعبة. ما ورد أن الصلاة في جوف الكعبة لها مزية عن الصلاة في سائر الحرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها فكانت سنة. إنما أن ورد في ذلك نص لا أعرف. نعم، الفريضة لا تصلى لأن الفريضة تحتاج إلى استقبال قبلة، وإذا صلى الإنسان في داخل الكعبة إلى أي قبلة يستقبل. قال: وللثاني، يعني وللحجر وللركن اليماني، الثانية التي هي كونه على قواعد إبراهيم فقط، وليس للآخرين يعني الركنين الشاميين، أعني الشاميين، شيء منهما، يعني في الوضع القائم، لكن على الوضع الذي بناه ابن الزبير قد يكون ذلك حاصلا. فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني فقط، ولا يقبل الآخران ولا يستلمان على رأي الجمهور. قال: وروى ابن المنذر وغيره استلام الأركان جميعا عن جابر وأنس والحسن والحسين من الصحابة، وعن سويد بن غفلة من التابعين. قال: وروى ابن المنذر وغيره استلام الأركان جميعا عن جابر وأنس والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم من الصحابة، وعن سويد بن غفلة رحمه الله من التابعين. قال: وقد أخرج البخاري ومسلم أن عبيد بن جريج قال لابن عمر: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. فذكر منها، يعني من الأربع: ورأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. وهذا القول مشعر بأن ابن عمر كان ينفرد بذلك وأن غيره لا يفعل، لكن قد يحمل هذا على أنه رأى ابن عمر يداوم على ذلك، كما مر بنا في حديث نافع في الدرس الماضي. قال: لما استلم ابن عمر الحجر وقبل يده قال: ما كنت لأدعه بعد أن رأيته النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. فينبغي حمله على الاستمرار وعلى التركيز والتأكيد، لا على أن غيره ما كان يفعله، لما ثبت من أن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم، أو لم يروى عن أحد من الصحابة أنه كان يترك استلام الركنين. نعم. ولعل المؤلف الشارح ذكر هذا يعني كأنه يقول إن غيره كان يستلم، يعني مفهومه أن غير ابن عمر كان يستلم الركنين الشاميين. ها؟ لا، وورد أيضا حتى إن بعض أهل العلم أنكروا على معاوية رضي الله عنه أنه استلم الأركان الأربعة، وأنكروا عليه وقالوا له ما يعني إن النبي لم يستلم إلا الركنين، فقال إن البيت لا يترك منه شيء ويودع، يعني على سبيل الاجتهاد أنه قال ما دام هو بيت الله فيستلم ويؤخ يعني يستلم في أي ركن من أركانه. لكن المسألة كما رأينا أنها تعبد وأنها اتباع. نعم. ها؟ حقيقة قولنا كان متشددا هذه كلمة ما ينبغي أن تقال لابن عمر، وإنما يقال كان متبعا، كان حريصا ومتبعا، لا يدع شيئا رأى النبي فعله فيتركه، وهذا ليس من باب التشدد، وإن كان بعض الفقهاء وصف ذلك وقال إن هذا من شدائد ابن عمر، أو فهو إنما أراد به يعني شدة الالتزام، لا أنها الشدائد التي يظن أن فيها نوع من الإفراط. هو ما أحد قال أن النبي استلم الركنين الشاميين، لكن ابن الزبير لما بناهما على قواعد إبراهيم حديث ابن عمر قال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين الشاميين، قالوا لأنها على قواعد إبراهيم. إذا ما دامت هذه هي العلة فالعلة يعني تتعدى إلى كل شيء من ذلك، فتتعدى أيضا إلى الركنين الشاميين لما أقيما على قواعد إبراهيم. وقد يقول قائل طيب لماذا لا تتعدى العلة إلى كل جوانب الحرم، كل جوانب الكعبة؟ ما؟ ليش ما تتعدى العلة إلى كل جوانب الكعبة؟ الجواب لا، لأنها ليست على قواعد إبراهيم. اليوم من رأى الكعبة يرى أن أسفل الكعبة ما يسمى بالشاذروان هذا، أو لأن قريش أنقصت في مساحة الكعبة من الأركان من الجهات الأربع، ولذلك يرى الإنسان الكعبة بناءها من أسفل ارتفاعها بقدر ذراع أعرض من ارتفاعها في بقية المباني. هذه الجدار الذي ركبت فيه الحلقات التي تربط بها الثوب هذه من الكعبة، لكن لما قصرت نفقة قريش ضيقت من المبنى من الجوانب الأربعة، وكان التضييق من جهة الشام أكثر. وسيمر بنا أنهم تركوا ما يقدر بخمسة أذرع أو نحوها أو ستة أذرع على خلاف في تقديري المسافة التي تركتها قريش، ولذلك ظهرت هذه المسافة من ناحية الشمال أكثر من ظهورها من النواحي الثلاثة، حتى إن بعض الفقهاء يقول لو أن إنسانا طاف من فوق هذا الجدار المرتفع بقدر ذراع طوافه لا يصح، لأنه لم يطف حول الكعبة وإنما طاف على الإيه؟ على الكعبة. قال: ورأيتك لا تمسه من الركنين اليمانيين، لا تمسه الأركان إلا اليمانيين. قال: وفيه دليل على أن الذين رآهم عبيد كانوا لا يقتصرون في الاستسلام في الاستلام على الركنين اليمانيين. هذا مفهوم، ها؟ يعني هذا الاستنباط مفهوم من، لا يلزم أن يكون هو مرادا للسائل، لا يلزم أن يكون إيه مرادا للسائل، وهو عبيد ابن جريج. قال: قوله ويضع خده عليه، قال: فيه مشروعية وضع الخد على الركن اليماني وتقبيله، وقد ذهب إلى استحباب تقبيل الركن اليماني بعض أهل العلم كما قال صاحب الفتح، تمسكا بما ذكره المصنف من حديث ابن عباس عند البخاري في التاريخ والدارقطني. وقد عرفنا أن حديث الدارقطني أخرجه أبو يعلى أيضا، ولكن الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلمه فقط. نعم، ليس في اقتصار ابن عمر على التسليم ما ينفي التقبيل، فإن صح ما روي عن ابن عباس تعين العمل به، لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. حديث ابن عباس يقول كان يستلم ويقبل، اي بس هذا لا ينافي، ما يتنافى معه، لان ابن عباس رأى شيئا ما رآه ابن عمر. ابن عمر عمل بما رآه، واما ابن عباس عمل بما رآه، وذلك أن النبي قبل مرة واستلم مرة، لأن تقبيل النبي أو استلام النبي للحجرين كان أكثر من مرة. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمتها ولبنيتها على قواعد إبراهيم. ولما تولى ابن الزبير مكة هدمها وبناها على قواعد إبراهيم، ولما استرجع الحجاج أو استولى الحجاج على مكة هدمها وبناها على ما كانت عليه. فلما كان عهد أبي جعفر المنصور أراد أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم، واستشار العلماء قالوا له: لا، دعها حتى لا يكون بيت الله العوبة في أيدي الأولاة والحكام، كل يهدم ويبني، وإذا فعلوا ذلك زالت عظمة البيت من نفوس الناس. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيمر بنا أنه تركها، يعني قال تمنى أن يفعل ذلك لكنه ترك لقيام مصلحة في ذلك، فقد يترك الشيء الأولى لوجود مصلحة ظاهرة. نعم. اي حديث؟ اي معناه ثابت، اي لانه لو كان فيه طعن لتكلم فيه. هذا في الحديث الاول. قال: باب الطائفي يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر عن الحجر. باب الطائفي يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر، يعني المراد به حجر إسماعيل، أي أنه يطوف من ورائه ولا يطوف دونه. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. قال رواه مسلم والنسائي. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجر هكذا. النسخة اللي عندنا مشكلة على أنها الحجر ها. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجرة في البيت وأن ألصق بابه بالأرض وأن ألصق بابه بالأرض. متفق عليه. وفي رواية قالت كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني الحجرة فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي وفيه إثبات التنفل في الكعبة. من آداب الطواف أورد المصنف هذه المسألة وهي أن من يطوف ينبغي له أن يطوف من وراء الحجر ولا يطوف دون الحجر، لأن من طاف دون الحجر لم يكمل طوافه ولم يطف حول البيت. وهذه في الحقيقة من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها الناس، لأن مما يقع فيه بعض الناس ويخطئون فيه أنهم إذا طافوا دخلوا من الباب الذي بين الحجر وبين الكعبة وقصروا طوافهم على الكعبة من دون الحجر، ومن فعل ذلك يعد طوافه ناقصا، وإذا كان الطواف ناقصا يكون باطلا. هذا يضعون الحاجز يمنعون الناس، لكن أحيانا لا يضعون الحاجز، أو أحيانا الناس لا يستمعون إلى توجيهات من يوجههم ويركبون رؤوسهم، وخصوصا إذا كان الطواف ركنا كطواف العمرة أو كطواف الإفاضة، فإن بعض الحجاج أو بعض العمار يفعلونه وهو خطأ. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أتى الحجر يعني الأسود فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رواه مسلم والنسائي. وهذا الحديث إنما ساقه المصنف ليبين أن الطواف يكون من يمين الحجر، وهذا يرد على من قال بأنه يجوز الطواف بالعكس، يعني يجعل الحجر على يمينه، هو يطوف من يمين الحجر لا أنه يطوف من يسار الحجر. نعم. بمعنى انه اذا بدأ يجعل الحجر عن يساره هو، ويطوف. ولو عكس الامر ماذا يحدث؟ يجعل الحجر على يمينه. وهذا النوع من الطواف باطل، لانه على خلاف ايه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا. وقوله مشى على يمينه، الضمير في يمينه يعود الى النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ ايه؟ الان اذا جينا الى الحجر، يمين الحجر من جهة الباب، ويسار الحجر من جهة الايه؟ من جهة الركن اليماني. فإذا طاف وجعل الحجر على ومشى على يمين الحجر، يكون مشى على جهة الباب. فالضمير في قوله على يمينه هل يعود على الحجر أو على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ يعني هو يبدأ الطواف بأن يجعل الحجر كما يقول الفقهاء على يساره، ويمشي متجها من الجنوب إلى الشمال، ولا لا؟ فلو فعل العكس ما الذي يكون؟ يكون قد جعل الحجر عن يمينه، فالضمير في يمينه إذن يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الحجر. إذا لاحظنا أن النسبة إلى الحجر، يعني نسبة القائم الواقف إلى الحجر، نقول يجعل الحجر عن يساره. وإذا جعلنا نسبة الحركة إلى الحجر، نقول ينطلق ويمشي على يمينه. قال: لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رواه مسلم والنسائي. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجر، أمن البيت هو؟ هذا هو السؤال. فقال أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني إنه. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ أي فلماذا لم يدخل تدخل قريش الحجرة في البيت عندما بنت البيت؟ وكان ذلك قبل نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو 15 سنة، لما تعرض البيت للهدم بفعل يعني بسبب المياه والسيول. أرادت قريش أن تبنيه، فطلبت أن تجمع له المال الحلال، وأرشد بعضهم بعضا أو تواصى بعضهم بعضا على أنهم يسهموا في بنائه بالمال الحلال، بحيث لا يدخلوا فيه مال ربا، ولا يدخلوا فيه أموال ظلم، ولا يدخلوا فيه أموالا لا يرونها حلالا. فجمعوا من المال ما جمعوا، ولما بنوا قصرت بهم النفقة، فما كان منهم إلا أنهم ضيقوا جدار البيت بقدر ذراع من كل جهة، وضيقوا من جهة الشمال أذرعا ما بين 5 إلى 6 أذرع، وبنوا هذا الحائط الصغير الذي يحدد مقام أو حجر إسماعيل، ما يسمى بحجر إسماعيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عائشة بذلك، وبين لها أن من صلى في الحجر فهو ممن يصلي في داخل الكعبة. قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه مرتفعا؟ يعني والباب كان فيه لما كان على قواعد إبراهيم كان له بابان، باب شرقي وباب غربي، وكانت الأبواب يعني ملاصقة للأرض يدخل من يشاء، لكن قريش فعلت ذلك لتمنع من تشاء وتدخل من تشاء. ويذكر أن ابن الزبير رضي الله عنه لما بنى البيت على قواعد إبراهيم جعل له بابين، باب شرقي وباب غربي، وجعلهما ملاصقين للأرض. وهنا يذكر الشارح أن قريش إنما فعلت ذلك متعمدة، قالوا لأنهم كانوا يعني إذا طاف الناس بالبيت وفتحوا باب الكعبة أشاروا لمن يريدون أن يرتقي فيرتقي ويدخلونه، ومن يرتقي دون إرادة منهم أو مشيئة منهم يدفعونه حتى يسقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم فعلوا ذلك ليدخلوا من شاءوا ويخرجوا من شاءوا، يمنعوا من شاءوا. قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم، هكذا جاءت، وفي بعض الروايات أن تنفر قلوبهم، أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لما ذكر من علة، وهي حدثان عهدهم بالجاهلية. ويذكر الشراح يقولون إنما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك فيتهم بالفخر، وأنه فعل شيئا يعني ما فعلته قريش وما استطاعت أن تفعله، فيكون في نفسهم شيء، لذلك تركه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي رواية قالت: كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة، فقال لي: صلي في هذا الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة منه أو قطعة من البيت، يعني من الكعبة، ولكن قومك، أو ولكن على أن هذا الحرف حرف استدراك وليس حرف حرف نصب، ولكن قومك استقصروا، يعني قصرت بهم النفقة حين بنوا الكعبة فأخرجوا من البيت، أو فأخرجوه يعني الحجرة من البيت. قال: رواه الخمسة، يعني أصحاب السنن وأحمد، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. يقول المصنف المجد بن تيمية رحمه الله: وفيه إثبات التنفل في الكعبة، يعني جواز الصلاة النافلة في الكعبة، لأن الفقهاء مطبقون على أنه لا تصح الصلاة، صلاة الفريضة في داخل الكعبة، وإنما يجوز صلاة النافلة، مستدلين بهذا الحديث وبحديث أبي أيوب أو بحديث بلال رضي الله عنه في دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة وصلاته فيها بين العمودين كما جاء. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قوله أتى الحجرة، أتى الحجرة هذا من حديث جابر فاستلمه إلى آخره، قال فيه دليل على أنه يستحب أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه، يعني يستلمه أولا ثم يبدأ، هذا إذا أتيح له، فإن لم يتمكن من استلامه يستلمه بيده، فإن لم يستطع يستلمه بأداة، فإن لم يتمكن يكفي أن يشير إليه. قال: وحكى في البحر عن الشافعي والإمام يحيى أن ابتداء الطواف من الحجر الأسود فرض، يعني أمر حتم لازم، وأن من ابتدأ من قبله أو بعده يعد طوافه ناقصا. قوله: ثم مشى على يمينه. قال: استدل به على مشروعية مشي الطائف بعد استلام الحجر على يمينه جائنا البيت عن يساره، وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط لصحة الطواف الأكثر. ها؟ يرجع للنبي ولا للحجر؟ الذي يطوف إذا كان لا، إذا قبل الحجر، هو عندما يقبل يقابل الحجر، ثم بعد ذلك يمشي على يمينه هو ولا على يمين الحجر؟ يمشي على يمينه، يعني على يمين المتحرك، على يمين الطائف. الضمير على كل حال يعود إلى أقرب مذكور. إيش أقرب المذكورين؟ الحجر ولا لا؟ ثم استلمه. هي الضمير في مشى يعود إلى مين؟ إذن فالضمير يعود إلى أقرب مذكور. طيب، المسألة أظن اتضحت الآن. قال: ثم مشى على يمينه. استدل به على مشروعية مشي الطائف بعد استلام الحجر على يمينه جاعلا البيت عن يساره، وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط لصحة الطواف الأكثر، يعني من الفقهاء. قالوا: فلو عكس لم يجزه، أي لا يصح طوافه. قال: في البحر ولا خلاف إلا عن محمد بن داود الأصفهاني، وأنكر عليه وهموا بقتله لأنه خالف الإجماع. قال: ولا يخفاك أن الحكم على بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج بالوجوب، لأنها بيان لمجمل واجب، وعلى بعضها بعدمه تحكم محض لفقد دليل يدل على الفرق بينها. يعني كون العلماء أجمعوا على أن هذا فرض، لأن العلماء إنما حكموا على هذه الكيفية من الطواف بالفرضية لفرضية الأصل وهو الطواف، كما قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا الطواف حكمه الفرضية، وهو لا يتم إلا بهذه الكيفية، وما لا يتم الواجب إلا به، فأي يعني إشكال في هذه المسألة، حيث يقول الإمام الشوكاني إنهم فرقوا بين الأمرين؟ نعم، هناك أمور لا بد منها، وهناك أمور يجوز فعلها أو عدم فعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم.